السفارة المسيحية الدولية، هكذا سمت نفسها. وتعتقد هذه الجماعة أنه من الواضح أن الله وحده هو الذي أنشأ هذه السفارة المسيحية الدولية، ومقر هذه السفارة في القدس أيضا، مقرها في القدس وتنتشر فروعها في جميع أنحاء العالم. يقول مؤسس هذه السفارة: إننا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. شوف كيف كلام الخبيث، وهو كذلك كما سنرى. وإن القدس هي المدينة الوحيدة التي تحظى باهتمام الله، وإن الله قد أعطى هذه الأرض لإسرائيل إلى الأبد. ويقول هذه المنظمة تؤمن بأنه إذا لم تبقى إسرائيل فإنه لا مكان للمسيح عند مجيئه الثاني. ولا تكفي هذه المنظمة بدعمها لوجود إسرائيل، بل تدعم أيضا سياستها التوسعية، وتعتبر الضفة الغربية وغزة حقوقا أعطاها الرب للشعب اليهودي. كان لها 7 أهداف. لاحظوا خبث اليهود يا إخوان، هذه المنظمة من أكبر وأخطر المنظمات في أمريكا والعالم. كانت سمعها منظمة أصولية إنجيلية نصرانية، كانت لها 7 أهداف. الهدف الأخير منها هو تهويد توفير اليهود في أرض فلسطين. يعني يقولون نؤمن بعودة المسيح، وإذا عاد المسيح فإنه سوف يتنصر اليهود. فأول شيء يتجمع اليهود، بعدين يجي المسيح، فإذا جاء المسيح يتنصر اليهود، هكذا يظنون. وأعلنوا برنامج النقطة الأخيرة جعلوها هي هذه النقطة. استطاع اليهود مع مر الزمن أن يلغوا هذه النقطة، وبقيت 6 النقاط الأولى فقط في هذه المنظمة. ما هي؟ نقرأ هذه النقاط. أولا: إبداء الاهتمام بالبالغ بالشعب اليهودي وبدولة إسرائيل. ثانيا: تذكير وتشجيع المسيحيين للصلاة من أجل القدس وأرض إسرائيل. ثالثا: تعليم المسيحيين من جميع أنحاء العالم وتثقيفهم بكل ما يجري في إسرائيل. رابعا: حث القيادات المسيحية والكنائس والمنظمات الدينية على ممارسة النفوذ المؤثر في بلادها لمصلحة إسرائيل والشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم يريدون ذلك. خامسا: إنشاء مشروعات أو مساعدة مشروعات في إسرائيل لتحقيق رفاهية اليهود. سادسا: ممارسة نفوذ وثاقي بين العرب واليهود، يعني إجراء صلح أو وفاق بين العرب واليهود. لماذا؟ لكي تتحقق الأهداف اليهودية التي سنذكرها إن شاء الله بناء على هذا الصلح. نمثل فقط بعمل واحد من أعمال هذه المنظمة الخبيثة الأخطبوطية التي تنتشر في أكثر أنحاء العالم. تعرفون أنه في مدينة بال أو بازل في سويسرا كان المؤتمر الصهيوني الأول الذي درسناه كلنا في تاريخ 3 ابتدائي، الذي حضره تيودور هرزل. أرادت هذه المنظمة أن تقيم مؤتمرها في نفس المدينة، وعن عمد وبإصرار أن تقيم المؤتمر في نفس المدينة، ولكنه مؤتمر للصهيونية الإنجيلية، الصهيونية الأصولية وليس اليهودية. فأقاموه في هذه المدينة عام 1985، وقالوا فيه، أرجو من إخواني انتبهوا جيدا لهذا الإعلان المهم. قالوا في هذا المؤتمر في الإعلان: نحن الوفود المجتمعين هنا من دول مختلفة وممثلي كنائس متنوعة في نفس هذه القاعة الصغيرة التي اجتمع فيها منذ 88 عاما مضت الدكتور تيودور هرتزل، ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الأول الذي وضع اللبنة الأولى لإعادة ميلاد دولة إسرائيل. جئنا معا للصلاة ولإرضاء الرب، ولكي نعبر عن ديننا الكبير وشغفنا العظيم في إسرائيل الشعب والأرض والعقيدة، ولكي نعبر عن التضامن معه. وإننا ندرك اليوم وبعد المعاناة المريرة التي تعرض لها اليهود أنهم ما زالوا يواجهون قوى حاقدة ومدمرة مثل تلك التي تعرضوا لها في المعاناة. من هي القوى الحاقدة والمدمرة؟ معروف. وإننا كمسيحيين ندرك أن الكنيسة أيضا لم تنصف اليهود طوال تاريخ معاناتهم واضطهادهم. إننا نتوحد اليوم في أوروبا بعد مرور 40 عاما على الاضطهاد لليهود أيام النبي يعني، لكي نعبر عن تأييدنا لإسرائيل ونتحدث عن الدولة التي تم إعداد ميلادها هنا في بال. إننا نقول أبدا ولا رجعة للقوى التي يمكن أن تتسبب في استرجاع أو تكرار اضطهادات جديدة ضد الشعب اليهودي. وقالوا أيضا إننا نهنئ دولة إسرائيل ومواطنيها على الإنجازات العديدة التي تحققت في فترة وجيزة تقل عن 4 عقود. إننا نحضكم على أن تكونوا أقوياء في الله وأن تستلهموا قدرته في مواجهة ما يعترضكم من عقبات، وإننا نناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد مما تصبون إليه، وعليكم أن تدركوا أن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم. انظروا هذه العبارات، إن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم على استعادة الأرض وجمعتكم من منفاكم طبقا للنبوءات التي وردت في النصوص المقدسة. وأخيرا فإننا ندعو كافة اليهود في جميع أنحاء المعمورة بالهجرة إلى إسرائيل، كما ندعو كل مسيحي أن يشجع ويدعم أصدقائه اليهود في كل خطواتهم الحرة التي يستلهمونها من الله. طيب ماذا قرر هذا المؤتمر؟ المؤتمر كله نصارى يا أخوان، كله نصارى. ماذا قرر؟ هل قرر قرارات دينية نصرانية تتعلق بدينهم؟ انظروا ماذا قرر. نقرأ يعني أهم القرارات. أولا عدم تقديم تنازلات من الغرب للاتحاد السوفيتي طالب إلى إسرائيل، كما ندعو كل مسيحي أن يشجع ويدعم أصدقائه اليهود في كل خطواتهم الحرة التي يستلهمونها من الله. طيب ماذا قرر هذا المؤتمر؟ المؤتمر كله نصارى يا أخوان، كله نصارى. ماذا قرر؟ هل قرر قرارات دينية نصرانية تتعلق بدينهم؟ انظروا ماذا قرر. نقرأ يعني أهم القرارات. أولا عدم تقديم تنازلات من الغرب للاتحاد السوفيتي طالما أنه لا يسمح بهجرة اليهود منه إلى دولة إسرائيل، وهذا كما تعلمون طبق. ثانيا تشجيع إسرائيل ومواطنيها على المشاركة الكاملة في كل الهيئات والمؤسسات الدولية، وأن المطالبة بأن أي اجتماع يعقد ولا تمثل فيه إسرائيل تنسحب جميع الدول الأوروبية والأمريكية منه، لأن العرب أحيانا يهددون بالانسحاب فتضطر الدول أن تراعي العرب لأنهم أكثرية، فقالوا هم لا يجب أن ينسحب الغرب إذا لم تشرك إسرائيل في أي مؤتمر. ثالثا على كل الأمم الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. ولخص بالذكر حكومة الفاتيكان. لماذا خص الفاتيكان؟ الفاتيكان زعامة الكاثوليك. هذه يا أخوان نقطة مهمة، وإن كان الوقت ضيق ولا كان شرحت لكم بعض الأمور التفصيلية. الفاتيكان زعامة الكاثوليك، والكاثوليك ليسوا كالبروتستانت في هذا الإيمان العميق بمبادئ التوراة. ومن هنا لو أن المسلمين قاموا ونهضوا وأرجو أن يفعلوا بإذن الله، لكان في الإمكان تحريك عنصرين ضد هؤلاء الأصوليين. العنصر الأول الكاثوليك، والعنصر الثاني اليهود المنشقين عن اليهود المؤيدين لإسرائيل. يعني اليهود في أمريكا يوجد حوالي 3 ملايين يهودي غير مؤمنين لدولة إسرائيل، ومنهم كتاب وأدباء ومفكرون يهاجمون دولة إسرائيل، لكن لا أحد يتعاطف معهم ولا أحد يدري عنهم من هذه الأمة التي يخطط لها أعداؤها، والله المستعان. رابعا يعلن المؤتمر أن يهوذا والثامرة عرفتوها الآن أنها بالحق التوراتي والقانون الدولي وبحكم الواقع جزء من إسرائيل، ما في نقاش فيها. خامسا نطالب كل الأمم بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة في إسرائيل وبنقل سفاراتها من تل أبيب إليها. ستة مطالبة الدول الصديقة لإسرائيل بالتوقف عن تزويد أي دولة في حالة حرب مع إسرائيل بالأسلحة بما في ذلك مصر التي وقعت اتفاقية كامل حتى هي. سابعا مطالبة كل الحكومات بنبذ منظمة التحرير الفلسطينية، هي تستاهل لكن لا تنبذ لأنها فلسطينية، يعتبرون أنها إسلامية وثنية جزء من الوثنيين، واعتبارها منظمات منظمة إرهابية. يقول: وتأتي هذه المطالبة تمثيدا لما ورد في التوراة حول أن الله يبارك من يبارك اليهود ويلعن من يلعنه. انظروا كيف. ثمانية: إزالة كل أشكال معاداة السامية وهي أعداء إسرائيل واليهود. تاسعا: الدعوة لتذكر كل الفضائع التي ارتكبتها ما تسمى الحضارة المسيحية ومن يسمون المسيحي. شوفوا كيف هم نصارى، هم المسيحيين، لكن يقولون كل من وقف ضد اليهود وهم النصارى في جميع القرون ليسوا نصارى حقيقيين. ولهذا عبد العالم يقول: من يسمون المسيحيين هؤلاء يدانون، وبخاصة المذابح الجماعية التي قامت في الحرب العالمية الثانية. عشرة: العمل نحو توطين اللاجئين العرب الذين تركوا إسرائيل عام 48 فين؟ في البلدان التي رحلوا إليها. تنتهي قضيتهم، يسكنوا في البلد اللي هم فيه. 11: مساعدة إسرائيل اقتصاديا وذلك بإنشاء صندوق دولي برأس مال قدره 100 مليون دولار للاستثمار في تطويرها. بالفعل ما انتهى المؤتمر إلا وجمع 100 مليون دولار غير المساعدات الهائلة التي تأتي لليهود. هذا فقط في هذا المؤتمر 100 مليون دولار وضعت للاستثمار في إسرائيل. 12: لو ضمن ذلك يقول تشجيع الاستثمار الخاص إلى آخره. 12: مطالبة كل المسيحيين وكل الأمم بعدم الخضوع لأنظمة المقاطعة العربية لإسرائيل. الآن المقاطعة وكل شيء سينتهي، يرتاحوا من هذه المشكلة التي ما كانت إلا شكلية في أكثر نقاط. 13: دعوة مجلس الكنائس العالمي في جنيف إلى الاعتراف بالصلة التوراتية التي تربط بين الشعب اليهودي وبين أرضه الموعودة، وكذلك بالبعد التوراتي والنبوئي لدولة إسرائيل، أنها عقيدة، أن وجودها عقيدة إيمانية يجب على مجلس الكنائس أن يعترف بها. 14: يصلي أعضاء المؤتمر وينظرون بلهثة لليوم الذي تصبح فيه القدس مركزا لاهتمام الإنسانية حينما تصير مملكة الرب حقيقة واقعة. مملكة الرب النصارى يفهموا على أنهم يعملون مملكة المسيح عيسى عليه السلام بناء على ما عندهم، لكن اليهود يفهمون المراد أنها مملكة من؟ مملكة المسيح الدجال. أيها الإخوة، المضاعفات الحقيقة والفقرات كثيرة، لكن أحب أن أقول إن الذين يؤمنون بهذا الوعد التوراتي هم يؤمنون بالمسيح الدجال، وبالتالي كل من يعتقد أو يوافق على مشروع لبقاء إسرائيل آمنة مطمئنة فإنه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، هو يعمل لهدف إنشاء مملكة الدجال هذه، ويسعى لتحقيق النبوءة التوراتية التي يدعيها هؤلاء، وإنه يخدم راضيا أو غير راضي، يعلم أو لا يعلم، هذه الأهداف الصهيونية التي يؤمن بها هؤلاء الرسوليون مع أولئك اليهود. لعلنا نختم هذا اللقاء بموقف كثير منكم قد يسأله: ما هو موقف الأصوليين من السلام الذي كان في مدريد رغم ضعارة المعلومات التي عندنا أو سيكون؟ الموقف طبعا قديم، لأننا أخذناه من موقف من مؤتمر جنيف. أحب أن أقول: إذا كنا نحن الذين يسمون الأمريكان وأذنابهم الأصوليين الإسلاميين نرفض الاعتراف بدولة إسرائيل وبحدودها الآمنة ونرفض مقررات مدريد وغير مدريد، فإن الأصوليين النصارى أيضا يشاركوننا في الرفض. يعني نقطة الالتقاء أن الأصوليين هنا وهنا يرفضون. لماذا؟ لأننا نؤمن بوعد من الله وهم يؤمنون بوعد مفترن مكذوب على الله تبارك وتعالى، والوعدان لا يجتمعان أبدا. لكن والحمد لله نحن نستند في الوعد الحق إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلي هنا أشير إلى بعض بشائر هذا الوعد الحق ثم أنتقل إلى إتمام الكلام عن هؤلاء. نحن في كل ركعة من صلاتنا والحمد لله نقرأ الفاتحة ونقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو المغضوب عليهم؟ اليهود. والضالون أمرهم. إذن فنحن في كل ركعة نقرأ أن الوعد الذي يزعمه هؤلاء منسوخ وباطل ومفترى. قلنا أنه إذا كان إبراهيم عليه السلام أعطي وعدا فإن هذا الوعد هو وعد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، الأمة التي يباركها الله كثيرا ويكثر عددها وتدخل بجميع الشعوب والقبائل كما ذكر في التوراة، ليست إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن العرب من ذرية إسماعيل عليه السلام كما تعلمون، وقد دخلوا بجميع الشعوب. تجد العرب الآن في جاوة، تجد بين الهنود، بين الأفغان عرب، بين الأتراك عرب، في أوروبا أصول عربية، في بين البربر، في الحبشة، في كل مكان. هذا هو الشعب الذي دخل في جميع الشعوب، وهذا هو الشعب الذي باركه الله وكثره الله تبارك وتعالى ولنفسه يعطي هذه الأرض. نحن نؤمن يعني هم نسل إبراهيم ولهم يعطي الله هذه الأرض وهذا الوعد الأبدي. أما اليهود فوعد الله تبارك وتعالى عندنا في القرآن واضح، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن ربك لغفور رحيم. هذا وعد والله لن يخلفه الله، والذين يوافقون على ما جاء في مدريد أو غيره هم يقفون ضد هذه الآية. وعد الله تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، هتلر جزء منه، المنظمات منظمات التحرير جزء منه، الجهاد القائم الآن في الأرض المحتلة جزء منه، وسوف تنتهي هذه كلها بتدمير اليهود كما قال أيضا تعالى ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لاحظوا يا أخوان، يعني مضروب عليهم الذلة، مغضوب عليهم، حالات عارضة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حالات استثنائية تعرض لهم فيعطون، فإذا أعطوا وتمكنوا ترجع السنة التي ذكرها الله تعالى في سورة الإسراء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. هذا وعد الله، وهذه القاعدة التي نؤمن بها، السنة الربانية، وإن عدتم عدنا. في أي مرحلة يعودون فإن عقاب الله تعالى سيعود وسيرجع. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. اسمعوا يا من تؤمن بمدريد وتتركون كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله. هذا والله سيقع وسيكون، لأن الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل نحن نؤمن بأن المسيح عليه السلام سينزل بإذن الله تبارك وتعالى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة، وإذا نزل المسيح عليه السلام فإنه يقتل اليهود والنصارى. أول ما أكبر من يقتل وأعظم من يقتله المسيح يقتل ملك اليهود، مسيح اليهود المسيح الدجال، يقتلهم باب اللد في أرض فلسطين كما في الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك لا يقبل ولا يرضى عيسى عليه السلام إلا الإسلام أو القتل، يرفع الجزية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية، يرفع الجزية. فلم يبقى أمام النصارى إلا أن يسلموا أو يقتلوا، بيد من وبسيد من؟ بسيد المسيح عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين لله الحمد. فكل الأحاديث الواردة في دخول عيسى عليه السلام تكذب ما يقولونه في مدريد وفي غير مدريد. كذلك كل الأحاديث وهي ثابتة وصحيحة، الصحيحة يعني الواردة في خروج المهدي في آخر الزمان، فإنها أيضا تكذب ذلك، لأن المسلمين يا أخوان أول من يقاتلون أعدائهم تحت قيادة من؟ المهدي. ثم ينزل عيسى عليه السلام بعد ذلك فيكمل المعركة كما قال صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم فيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي إعلاما وإيذانا بأن عيسى عليه السلام ما جاء بشرع جديد وإنما هو تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصلي هو خلف المهدي ويقاتل مع المسلمين. كذلك كل الأحاديث وهي كثيرة والصحيحة والحمد لله الواردة في الفتن والملاحم مع الروم تشير إلى أن هذه المنطقة التي يقول هؤلاء المجرمون إن النظام الدولي الجديد سوف يجعلها منطقة أمن ورخاء وسلام، الأحاديث الصحيحة تؤكد أنها منطقة فتن وملاحم ودماء. الفتن هذه لا تقوم الساعة أو يقاتلكم الروم وينزلون إيه في الأعماق، وفي رواية أخرى حتى تنزل الروم بجابة. ومنطقة الشام هذه هي منطقة المعركة، هذه الساحة الكبرى للمعارك الكبرى، ففيها أيضا تكون معارك المسلمين التي هي مقدمة لفتح القسطنطينية ومقدمة لفتح روما المدينة التي جزء منها في البر وجزء منها في البحر بإذن الله تبارك وتعالى. فكل الأحاديث التي وردت في فضائل الشام في فضل بلاد الشام وذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله وعلق عليها كثيرا، ووردت في أن بلاد الشام تكون في آخر الزمان هي معقل الإسلام ومعقل هذه الأمة، وأن المسلمين يقاتلون الروم فيها، كلها وهي كثيرة يضيق المقام الآن عن ذلك، تكذب هذا الكلام الذي قرأناه وسمعناه سواء ما في التوراة المحرفة أو ما قاله زعماء أمريكا أو ما قاله الأصوليون الإنجيليون وكل ما يقوله أعداء الله تبارك وتعالى. وعندما قال بوش في مؤتمر مدريد إن غرض المؤتمر ليس إنهاء الحرب بين الطرفين وإنما إنهاء العداوة، سمعتم هذا ليه؟ قال الغرض إنهاء العداوة، هذا هو ما يريدون، ولكن الله تعالى يكذب هذا القول ويكذب هذه الدعوة، فسنظل نعاديهم بإذن الله لا بد، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وسمعتم الآيات التي قرأها الإمام أثابه الله بعد أن قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ماذا نسمع في الآية بعد التي تليها؟ قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم ثنائي. إذا تركنا الجهاد في هذه المرحلة وآمنا بأن العداوة قد انتهت فنحن ينطبق علينا الارتداد عما أمر الله تبارك وتعالى به، ويأتي الله بقوم آخرين، هذه هي صفاتهم وهذه هي أحوالهم. أقول هذا هو وعد، نحن بناء على هذا الوعد وكما قرأ في الركعة الثانية وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض، هذا وعد من الله تبارك وتعالى بالاستخلاف. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أيضا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وغير ذلك من البشائر، لأن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار، بشائر كثيرة كلها تؤكد الوعد الحق وتدحض وتدمغ الوعد الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. أقول مع ذلك اسمعوا ماذا يقول دعاة الإنجيلية الأصولية الإنجيلية، يقول هذا الخبيث باس روبرتسون: كنت أتمنى أن أستطيع القول إننا سنحصل على السلام، ولكني أؤمن بأن هرمجدون مقبلة، المعركة النهائية مقبلة، إن هرمجدون قادمة وسيفاض غمارها في وادي مجيدون، إنها قائمة، إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون، إن ذلك لن يحقق شيئا، هناك أيام سوداء قائمة. يقول مهما وقعوا المعركة النهائية قادمة، ولا تنفع هذه التوقيعات ولا هذه المؤتمرات. إذن لاحظتم كيف نتشابه معهم في الموقف، نحن نقول مهما وقعوا فالمعركة قادمة، هم يقولون مهما وقعوا فالمعركة قادمة. إذن سنرى من هو صاحب الوعد الحق ومن هو صاحب الوعد المسترق. ويقول جيري فولويل أيضا الخبيث الآخر ذكرنا إن النوايا السلمية هي أعمال غبية، كل الأعمال السلمية التي تقوم بها أمريكا وغير أعمال غبية لأنها ضد الكتاب المقدس، ويقول إنه لا يحق لإسرائيل أن تتنازل عن شيء من الأرض فلسطين لأنها أرض التوراة التي وعد الله بها شعبه. يقول أصول إنجيلي آخر هو دوغلاس بيكر، أول شيء يبدأ يقول يحذر إسرائيل من اختيار المنهج السلمي، ويقول إن الأصوليين الإنجيليين مثل اليهود الأرثوذكس مغرمون بالأرض التي وعد الله بها إبراهيم وذريته، وإن إسرائيل تستطيع أن تستعمل الإنجيليين الأصوليين لتعكس من خلال شبكاتهم الإذاعية والتلفزيونية الواسعة صورة إسرائيل التي يريدها ويتقبلها الأمريكيون، وذلك من خلال نشر فكرة إن الله يريد إسرائيل عسكرية ومسلحة، وإنه كلما أصبحت إسرائيل عسكرية أكثر فإن اليمين الديني في الولايات المتحدة يؤيدها أكثر ويصبح متعلقا بها أكثر. يعني يقول صاروا كلما ترفضون السلام يا يهود نحن نحبكم، اليمين الديني أو الإنجيليين في أمريكا يحبون إسرائيل بقدر ما ترفض السلام، إذن هم رافضين له بطبيعة الحال. ويقول جيم روبيسون وهو إنجيلي أصولي ومتمكن جدا في الحكومة الأمريكية، حتى أن الحزب الجمهوري دعاه ريغان ليفتتح احتفال هذا الحزب بصلاة كما يزعمون، يقول لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح. كل الكلام هذا ما ينفع، نحن نوافق على هذه العبارة ولا لا؟ العبارة صحيحة، لن يكون هناك سلام حتى يعود المسيح، لكن هم لهم معنى آخر طبعا. يقول إن أي تبشير بالسلام قبل هذه العودة هرطقة، هرطقة عندهم يعني إيه؟ زندقة، يعني كفر بآيات الله. من يقر السلام قبل نزول المسيح هذا يكفر بآيات الله في نظره. يقول إنه ضد كلمة الله، إنه ضد المسيح، كل من يؤمن بالسلام فهو ضد كلمة الله ضد المسيح. وعلى هذا تؤكد مؤلفة كتاب الأصولية الأخرين الإنجيليين العسكريين، تقول إن 40 مليون إنجيلي أصولي يؤمنون بقوة أن الله نفسه يريد أن تحصل إسرائيل على أي جزء من الأراضي العربية وعلى كل الأراضي العربية التي تتمكن من مصادرتها، وأنهم يعتقدون كما يقولون إننا نحن المسيحيين نؤخر وصول المسيح من خلال عدم مساعدة اليهود على مصادرة مزيد من الأراضي المحتلة. لاحظت كيف؟ كلما نعطي إسرائيل فرصة أو نقول لإسرائيل لا تبني مستوطنات فنحن نؤخر مجيء المسيح. لاحظوا، ولهذا في أيام المؤتمر وبعد أيام المؤتمر وإلى أمس يفتتحون أو اليوم يفتتحون مستوطنات جديدة في الضفة وفي الجنوب. وهؤلاء من رأي في أمريكا يقولون انتبهوا، ترى أي واحد يقول لا فهو يؤخر قدوم المسيح، إذا لا بد أن يأتي اليهود ويتجمع اليهود. أحد يعني الزعماء الإنجيليين يقول لإسرائيل لا تصدقي كلام أي واحد يقول لك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وجه نداء اليهود يقول فيه إنه لا يجوز أن يبقى اليهود أوفياء لهذه المبادئ البراقة القوانين الدولية، إذ أنه على إسرائيل أن تكسر من وقت لآخر القوانين الدولية وأن تقرر لنفسها هي ما هو قانوني وما هو أخلاقي، وذلك على قاعدة واحدة هي ما هو جيد لليهود وما هو في مصلحة اليهود. ما كان جيد لليهود أخلاقي قانوني شرعي، إذا كان الشرعية الدولية ضد بناء مستوطن اليهود ضد أي عمل في مصلحة اليهود فلا شرعية ولا دولية. أضرب بهذا الكلام عرض الحال، هذا كلام. ولذلك يقول هذا واحد من المعارضين اسمه إسرائيل شهاك، هذا رئيس جمعية حقوق الإنسان معارض لحكومة شانيل ولما فيها، يقول إن اليمين المسيحي الجديد يبرر أي عمل عسكري أو إجرامي تقوم به إسرائيل، بالتالي فهو يؤيد هذه الأعمال. بقيت قضية مهمة لابد أن نأتي عليها، وهي تتكون من شقين. الشق الأول، ما هي النتائج المتوقعة لما يسمى مشروع السلام الحالي، وبالتالي ما ماذا يراد بهذه المنطقة عندما تدفع إلى الإيمان بالوعد المفترى وتكفر بالوعد الحق من الله تبارك وتعالى؟ أقول لإخواني الكرام إن الأهداف كثيرة والنتائج خطيرة، وأرجو أن لا تستغرقنا جزئيات وتفاصيل الأحداث فننسى هذه الأهداف البعيدة، وأرجو أن لا تعتبروا ما سأقوله لكم أنه كل الأهداف، فهناك ما هو أكثر من ذلك، وإنما هي إشارات جمعت من خلال الوقائع والبيانات التي يصدرها هؤلاء في كتبهم قديما وحديثا. أولا، يريدون القضاء على الجهاد الفلسطيني داخل الأرض المحتلة الذي يسمى الانتفاضة. بعد السلام لا يعود المجاهدون الفلسطينيون لا يعودون محتلين يدافعون عن بلادهم، وإنما يتحولون تلقائيا إلى مواطنين يحاربون دولتهم، وبالتالي فلا شرعية لأي عمل يعملونه. فبالحق أي دولة أن تقمع رعاياها إذا خرجوا على قانونها كما يقرر القانون الدولي، وهذا هدف كبير، لأن أخطر ما تخاف إسرائيل منها الآن هو هؤلاء. لأن الدول العربية من زمان رفعت يدها عن القضية، ولا تطمع إسرائيل ولا تحلم بأن العرب سيحاربونها، لكن الخوف من هذا الوعي الإسلامي المتنامي داخل الأرض المحتلة، هذه واحدة. ثانيا، يريدون بهذا السلام العام بين العرب واليهود التضييق على الدعوة الإسلامية وضرب الحركة الإسلامية في كل مكان، قد تضرب ربما ضربات مباشرة وقوية في كل مكان من المغرب إلى إندونيسيا كما عبر نيكسون. يريدون أن يستفيدوا من هذا لضرب هذه الدعوة. وسمعت ماذا قال ماذا قرر مجلس الأمن القومي الأمريكي. ثالثا، تدمير القوى العربية المحيطة بإسرائيل، رغم أنها لا تشكل خطر عليهم. العراق دمر، وسوف تكون الخطوة التالية تدمير الجيش السوري، ليس خوفا من حافظ الأسد والعصابة النصيرية، فإنهم لم يكونوا يخافون أيضا من العصابة البعثية في بغداد، ولكن لأن الجيش السوري لديه قوة ولديه نوع من التدريب ولديه شيء من الممارسة والخبرة، فقد يشكل خطرا ما على اليهود فيما لو فقدت هذه الحكومة وقامت حركة إسلامية وأعلنت الجهاد وانضم إليها جيش مدرب ومجهز وشارك في بعض حروب وشارك في لبنان، كان فيه نوع من الخبرة العسكرية، فلا بد من تدمير الجيش البعثي السوري. وعندها يقول البعثيون في سوريا: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. رابعا، إخضاع المنطقة للرهبة اليهودية العسكرية وفرض الحماية الأمريكية على المنطقة، ومنع كما أعلنوا منع تصوير أي جيش من جيوش المنطقة، وإنما يراد بقاء الجيوش للمحافظة على الأمن الداخلي فقط، لأنه في ظل النظام الدولي الجديد ما الحاجة إلى أن تطور جيشا؟ أتريد أن تستخدمه في العدوان كما فعل صدام؟ لا. إذا ماذا تريد؟ تريد الأمن والحدود؟ النظام الدولي يكفل لك الأمن والحدود. تريد الأمن الداخلي؟ نعم، أن تكون قوات فقط للأمن الداخلي، ولا تفكر في أي حالة عداء مع الجيران. هذا هو الهدف الذي من أجله خططوا لسيناريو حرب الخليج واحتلال الكويت، وبثوا وأصلوا حتى أصبح قاعدة رافعة عند شعوب المنطقة. خامسا، هو خطير جدا، تغيير المناهج الإعلامية والتعليمية لمحو كل ما يثير العداء نحو اليهود، وهذا أعلنه شامير في الوسط. قال: لابد من تغيير ثقافاتكم، لابد من تغيير ثقافتكم العدائية نحو اليهود، المناهج الإعلامية والتعليمية كل شيء. يعني العدو الإسرائيلي ما عاد نسمعه، دولة الكيانات الكيان الصهيوني انتهت، العصابات انتهت، الآن دولة ولها حق العيش وعاصمتها يعني القدس، وكل شيء سيتم ولو على مراحل، فتنتهي كل الشعارات، ينتهي حتى كل ما يثير العداء دينيا. وقد عمل بهذا في مصر، وغيرت المناهج تغييرا فظيعا جدا، حذفت معارك اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، حذفت الإشارات إلى عدواته من النبي صلى الله عليه وسلم من مناهج التعليم، حذفت كل الدلائل التي تؤدي ولو بالاستشمام إلى أن اليهود أعداء للمسلمين. حتى بعض الشيوخ الذين علاقتهم حسنة بالأنظمة وباركوا خطواتها، باركوا خطوات السادات، يعني ما عندهم أي اعتراض. المسألة عندهم عادية جدا، لما جاءوا في تفسيرهم إلى آيات اليهود يحذفونها. لو اتبعتم تفاسيرهم التلفزيون يفسرون الآيات، فإذا جاء إلى آيات فيها اليهود يقطعونها وينتقلون إلى ما بعدها. هذا هو الذي يريدون أن يكون والعياذ بالله في المنطقة عموما. وكذلك في مناهج التعليم تغير كل القضية التي وإن كانت مع الأسف كانت مدرس بر فكرنا قضية قومية، العرب واليهود، وعد بلفور، مؤتمر سان ريمو، مؤتمر أنشاط، كل الكلام الفاضي اللي قالنا ما في شيء إسلامي أبدا، بينما 20,000 مدرسة في أمريكا تدرس القضية على أنها قضية دينية توراتية. فكيف بعد التغيير؟ ثالثا، فرض السيطرة المالية الاقتصادية اليهودية على المنطقة كلها. ماذا يساوي اقتصادنا بالنسبة لاقتصاد الغرب؟ ماذا يساوي؟ لا شيء. الغرب سيطر اليهود عليه عن طريق الربا والبنوك الربوية، فكيف إذا ملكوا المنطقة هنا؟ سوف يتحكمون في سنوات معدودات في كل المال والاقتصاد في دول المنطقة جميعا. سابعا، اجتياح المنطقة بالثقافة اليهودية والنصرانية، ويصحب ذلك حملات تنصيرية، وقد رفع النصارى رؤوسهم وبدأوا يقولون إن أحداث الخليج هيئت لنا الفرصة لإدخال دين المسيح في مناطق لم نكن نحلم أن ندخلها فيها من قبل. والتنصير إخوان عالمي، والكنائس علنية ومؤيدة علما في الكويت في الأمارات، وموجود بشكل كثيف أيضا تنصير خبيث في اليمن وفي عمان والأردن. الأردن مندوبها في مؤتمر مدريد نصراني، وفيها تخطيط تنصيري رهيب. إذن كلنا الآن، كل البلاد محاطة بالتنصير، فالبلد الذي يريدون أن ينصروه والعياذ بالله ولن يكون ذلك إن شاء الله هو هذه البلاد، وسيعملون على ذلك قاتلهم الله. كما أننا نتوقع حملات تشويه ضد الإسلام، تشويه الإسلام في كل المستويات، لأنهم يملكون هذا الإعلام الضخم الهائل، وسوف تعينهم الصحافة العربية وسائل الإعلام العربية تعينهم على هذا الهدف عن طريق تشويه الدعاة وتشويه التاريخ الإسلامي. كل هذا وارد ومتوقع، وإن كان قد يأتي بنوع من البطء. ثامنا، لهب ثروات المنطقة النفطية والمائية وتصديرها لليهود والأمريكا. أما النفط فقد انتهوا منه تقريبا، يعني هم قالوا لابد من حربين، حرب النفط والثانية حرب المياه. حرب النفط انتهوا منها، الحرب الأخرى حرب المياه، يريدون أن ينتفعوا مياه الفرات ومياه العاصي ومياه الليطاني ومياه نهر الأردن، وحتى النيل يمدوا بشبكات مائية يمدونها من تحت القناة، فيسحبون النيل سحبا إلى أرض فلسطين، وحتى المياه الجوفية في شمال المملكة شمال الجزيرة يريدون أيضا أن يسحبوها إلى داخل أرض فلسطين لبناء المستوطنات. ولذلك يقولون إن الحرب القادمة قد تكون حرب مياه، قد تفتعل معركة أو خلاف بين تركيا وبين سوريا مثلا والعراق، وهكذا تدخل قضية فيضطر الأمريكان لتدخل عسكريا، فتنحل مشكلة الجيش السوري من جهة، مشكلة المياه من جهة أخرى، لأن تركيا عضو في حلف الناتو. واليوم هذا الآن يجتمعون الغرب، اجتمعوا أمس واليوم من أجل أن يضموا دول شرقية كثيرة إلى حلف الناتو لتطويره وتقويته. ضد من يتقوم اليوم؟ مشكلة هاي من أجل هذا المطلب، من ضد من تتقوون؟ وقد انتهى المعسكر الشرقي، يريدون ضم دول المعسكر الشرقي إلى الغرب لمقاومة العدو المشترك الذي لن يكون بطبيعة الحال إلا نحن. فالحرب المائية كثيرا ما قيل إنها قادمة. تاسعا، إفساد المنطقة أخلاقيا، وهكذا طبع اليهود إذا دخلوا في أي بلد عن طريق السياحة والآثار سوف يفسدون المنطقة كلها، يعني دول المنطقة جميعا، بالمخدرات وبالدعارة بالأفلام القذرة المدلات القذرة، كل قذارة اليهود سوف يعملونها في المنطقة. وقد نشرت جرائدنا نحن هنا وغيرها من الجرائد كيف أرسلت إسرائيل عصابات من فتيات حاملات لوباء الإيدز إلى مصر، لأنها مركز الثقل والقوة في العالم الإسلامي. فسوف يعمم هذا على جميع البلاد والعياذ بالله. عاشرا، سوف يفتح الباب لغزو الجاسوسية اليهودية لأماكن ما كانت تحلم بها من قبل، وهذا هدف مهم جدا، لأن إسرائيل تخطط بمقدار ما تتجسس على المنطقة وتعرف حقائقها، فسوف يصلون إلى معرفة دقيقة عن الصحوة الإسلامية، عن أعداء الحقيقيين الحقيقيين، عن حالة الجيوش، يمكن قد لا يخفى عليهم شيء، لكن زيادة في الفن في الاستخبارات الذي يريده الإسرائيليون. هناك أيضا شيء متوقع أن يقع، وهو اكتشاف الآثار اليهودية القديمة. عندهم، أضرب لكم مثال على ذلك، تذكرون الدكتور هذا الصليب الخبيث اللي طلع في لبنان، الذي يقول إن الأرض التي خرج منها اليهود ليست مصر، وإنما هي جنوب المملكة العربية السعودية، وجاب قرى ومناطق حول أبها وقال تنطبق أسماء الثورة على هذه القرى، وذكر يعني كلام عجيب، ورد عليه حمد الجاسر وغيره. المهم عندهم شعور أن هذه الأرض القديمة، الملك الذي حفر الأخاديد أصحاب الأخدود كان يهوديا أيضا، إذن هناك لهم آثار كما يزعمون. خيبر، المدينة، مهد الذهب، يقول أنه منجم سليمان عليه السلام كان يأخذ الذهب من مهد الذهب وغيرها. إذا كل هذه المناطق سيقولون آثارنا، سنبحث عنها ونحييها ونرقب عنها، وهذا تمهيد للقول بأن هذه الأرض هي أرضنا، قاتلهم الله أن لا يفكون. هذا بعض أو غيظ من فيض مما يتوقع أن تقدم عليه المنطقة. نسأل الله تعالى أن يرحمها وأن يقينا شرورها ولاء المجرمين. بقي أن نختم بماذا يجب علينا بعد أن رأينا وعد الله تبارك وتعالى الحق، وعلمنا أن ما يدعيه الآخرون هو وعد كاذب مزيف، وعرفنا بإجمال شديد ماذا يريد الأعداء من هذه المشروعات. إذن بقي ماذا يجب علينا أن نعمل، وأعتذر لكم أنني يعني وضعت بعض النقاط على عجل وبدهية، وأعترف لكم أن أي واحد منكم في إمكانه إن شاء الله أن يضع مثلها وأفضل منها، لأننا نعيش واقع الدعوة على ما فيه من ضعف، ولكنه يحلون الأمل والثقة بالله تبارك وتعالى. وقد رأيت بعض هذه الحلول التي يمكن للدعوة الإسلامية أن تتخذها، وهي موضع نقاش وشورى كما قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. أولا، نشر الوعي العقدي في الأمة خاصة، أن ننشر العقيدة الصحيحة على الأمة في جميع مستوياتها، المثقفين والعامة في جميع الطبقات الاجتماعية، ولا سيما عقيدة الولاء والبراء، ونعلن إسلامية المعركة بكل قوة. مؤتمر مدريد مثلا، هذا المؤتمر كغير من المؤتمرات لم يمثل فيه الإسلام، لم يقل فيه قال الله ولا قال رسول الله، ولم يقل فيه إن القدس أرض إسلامية. إذن هذه قضية أساسية، نحن لا ننظر إلى الجدل العقيدي في النتائج والتوقعات، ننظر إلى أساس القضية. القضية إسلامية دينية لا تخص الفلسطينيين ولا العرب ولا حتى المسلمين المعاصرين اليوم، بل هي قضية إسلامية تهم كل المسلمين إلى قيام الساعة. هكذا يجب أن نعلن المعركة والقضية بوضوح. ثانيا، إحياء رسالة المسجد. لماذا؟ وهو جزء من الأول، لمقاومة هذا التيار الإعلامي والثقافي الجارف. نحن ما عندنا إلا المسجد، والحمد لله أن تأثيره كبير، ويجب أن نستفيد منه، فنقاوم هذا الغزو عن طريق الأقمار الصناعية وغيره بهذا الذي في أيدينا ونملكه، والله تعالى يبارك في الجهد القليل ويجعله كثيرا. ثالثا، يجب توحيد صفوف أهل السنة والجماعة في جميع أنحاء العالم، ليكون ذلك مقدمة لتوحيد صفوف الأمة كلها على منهج السلف الصالح بإذن الله. وأول خطوة تكون توحيد أهل السنة والجماعة، المبدأ واحد والمنهج واحد والحمد لله. فلماذا يظلون مشتتين واليهود والنصارى والشرق والغرب كله يجتمع؟ يجب أن يلتقوا على مناهج عملية ودعوية واضحة لنشر هذه العقيدة. لا نقول لتغيير أنظمة الحكم كما يدجل الدجالون، لا نقول من أجل أن يرفعوا السلاح في وجوه الناس نحن نقول يجب أن يجتمعوا لنفس العقيدة الصحيحة والدعوة الصحيحة، ثم بعد ذلك إذا قامت الحجة من قاومها فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا عليه، ومن رضي بها فهذا الذي نؤمنه به أكثر هذه الأمة والحمد لله. الاجتماع أهل السنة والجماعة ضرورة لوجودهم هم في الدرجة الأولى قبل أن يكون موجها ضد أي أحد آخر كما يفترض البعض، وإنما هو ضرورة لإحياء السنة وحفظ كيانهم من الذوبان والضياع في ظل هذه الأوضاع الثقافية الجديدة، ومحاربة البدع والشركيات والضلالات والخرافات هي التي تمهد وتوطن الناس على الكفر بالدجال وخرافات الدجال. ما يؤمن بالدجال إلا الخرافيون الذين يؤمنون بالخرافات ويعتقدونها، فلا بد من إحياء هذه العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح من خلال تعاون وثيق بين أهل السنة والجماعة. وبالتالي يجب أن نتجنب إثارة الخلافات الاجتهادية أو تعميقها بين مجموعات أو بين علماء أهل السنة والجماعة. هذه الاجتهادات تحل بطريق التفاهم وبطريق المودة والمحبة وفيما بينهم دون أن يعرضوها أو يكشفوها على جمهور الناس. وإذا ابتدأ طرفهم الأطراف مخدوعا أو مغفلا أو مسيرا بالهجوم على أهل السنة والجماعة فعليهم أن يسكتوا وأن يصبروا وأن يتحملوا وأن لا يردوا أبدا حتى لا يزيدوا بشغل الأمة لهذا، يصبروا وينتقلوا هم إلى المرحلة الأخرى، وأولئك سوف يتناساهم الزمن بإذن الله، وسوف تعلم الأمة ولو بعد حين أنهم كانوا يخدمون أغراضا في أعدائها وهم قد لا يشعر بعضهم. الخامس فيما أرى ضرورة إنشاء المصارف الإسلامية لمقاومة الاجتياح الربوي اليهودي الذي يريد أن يجتاح المصرف. لا بد من إقامة مصارف إسلامية، وقد بشرنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بأنه سيصدر إذن إن شاء الله بإقامة بنوك إسلامية في هذه البلاد. وهذا إن شاء الله كما يعني وعدنا سوف يعلن قريبا إن شاء الله، وإذا تم هذا فهو خطوة يجب أن نفكر جديا فيها، والوقت ليس وقتها، وإلا كان أعطيت بعض النقاط الضرورية حتى لا ينسى أفهم هذه القضية.